السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، فعلى بركة الله نبدأ في هذا المجلس الثامن. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها، فتمسوها في العشر الأواخر وتمسوها في كل متر، ومطت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، ووقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاها، ما بعد. فالحمد لله على تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. لعلنا في هذا المجلس نختم شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، نختم كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وهو ختم هذا الكتاب بأحكام الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، مكانه المسجد، وقته النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة من السنوات أراد أن يعتكف، فإذا بنسائه قد اعتكفنا، فقال: البر تريدنا، ثم خرج من معتكفه واعتكف بعد ذلك في العشر الأول من شوال. وأيضا أتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف، قال: أوفي بنذرك. ليلة وأتى يوم قال: أوفي بنذرك. هذا بالنسبة لوقته ومكانه. حكمه سنة مؤكدة، حكمه سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها إلى أن مات، واعتكف بعده نساءه، اعتكف بعده نساءه. هل له شروط؟ النية والمكث في المسجد، ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. أي مسجد؟ المسجد الذي يصلى فيه الجماعة، المسجد الذي يصلى فيه الجماعة. مدته لا حد لأقله إلا بالوقت والنية، كما ذكر بعض أهل العلم قال: إذا دخل فعزم الاعتكاف مكث ولو ساعة. ومنهم من قال بالنص الذي ورد لم يأتي عن عمر، أتى رواية ليلة وأتى يوم، وأتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواسط وواصل معها العشر الأواخر، كل ذلك لأجل تحري ليلة القدر. إذن الغرض من الاعتكاف تحري الأوقات المباركة، فالنهار والليل كله في بيت الله، فالنهار صيام والليل قيام. ومع أنه قائم في المسجد صلى الله عليه وسلم يصلي، إلا أنه لم يصلي جماعة بالصحابة، كان يصلي لوحده صلى الله عليه وسلم وهو في رمضان ومعتكف في المسجد. قيل أنه اشترط يوم أقله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما اعتكف 20، أنه اعتكف الأواسط ثم أتبعها التي أتى في صبيحتها أنه قال أريد أن أسجد في ماء وطين، وكانت 21. المكان المسجد، وقيل الجامع أتمه وأكمله والجماعة، وأنتم عاكفون في المساجد. إذن لزوم الشيء شرعا، لزوم المسجد لطاعة الله، المقام في المسجد على وجه مخصوص، هذا مكان مخصوص له المسجد على وجه مخصوص لزوم الطاعة، وسوف نتكلم عن ذلك. آكده العشر الأواخر من رمضان، آكد الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متى يدخل المعتكف المعتكف؟ إذا هل الهلال ودخل، إذا هل الهلال إذا أتت ليلة العشر المغرب الأواخر فقد بدت العشر الأواخر، فالعشر الأواسط ليلة 21، ليلة 11، العشر الأواخر ليلة 21، فيبدأ من أولها دخول المعتكفة بعد الفجر. بعد الفجر متى ينتهي الاعتكاف؟ قيل يخرج من معتكفه إلى مسجد العيد، وقيل ينتهي بغروب شمس ليلة العيد، وأصبحت تلك الليلة ليلة العيد، ليلة الأول من شوال، ليلة الأول من شوال. آدابه التشاغل بالطاعات، أن يشتغل بطاعة الله سبحانه عز وجل والأعمال الصالحة والذكر وقراءة القرآن، وأعظم ثمرة للاعتكاف الخلوة، الخلوة مع الله. أما ما يحصل من بعض الناس اليوم، يصبح المسجد مكان التقاء الأحبة والاجتماع والزيارات، وهذا يأتي معه بالشاي والقهوة، وهذا يأتي معه بالطعام، وهذا يأتي معه فيجتمعون منذ أن يفطرون حتى أن يتسحروا، هذا كله أشغل وقته بما خالف معتكفه وهو الخلو وعدم التشاغل بكثرة الخلطة، إنما يصلح نفسه مع الله عز وجل. فخلوته مع الله بذكر الله وقراءة القرآن والأعمال الصالحة لا بأس أن يلتقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يزوره نسائه، بل في ليلة أنه ذهب معها صلى الله عليه وسلم، فرآه بعض الصحابة فاستعجل في السير، قال على رسلكما، إنها صفية، كانت عنده صفية بنت حيي شيعها وهو يعيدها صلى الله عليه وسلم لبيتها. المعتكف الاعتكف لا يخرج من معتكفه إلا أن يشترط، لأن الخروج من المسجد إما أمور عادية أو أشياء يعني احتياجية أو أمور تعبدية، تعبدية زيارة مرضى، عيادة مريض، اطراء على جنازة، إذا اشترط قبل اعتكافه جاز له ذلك. يعني قال إذا مثلا قال إذا مريض أحد أن أزوره أو جنازة أحضرها، هذا اشتراطه. أما في الأمور العادية كأن يخرج لقضاء حاجته، كأن يخرج للطعام، فهذا لا بأس. أما بالنسبة للخروج الإنسان إلى أهله لأن يأخذ أكله من بيته أو أن يخرج للسوق ويشتري، فهذه ضروريات، فخروج عادي وطبيعي، وخروج لاحتياج وضرورة، وخروج عبادة. أما إذا حصل أمر خلاف ذلك فله، مثلا إذا حصل حريق، إذا أهله أصابهم شيء وقطع اعتكافه، فلا شيء في ذلك، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة يجوز للإنسان أن يقطعها إذا حصل أمر يفوق تحمله أو صبره أو مكثه في المسجد. ومن الأفضل أن يتم اعتكافه، أن يتم اعتكافه إلا إذا احتاج إليه بأمر ضروري، وله الخروج إذا اشترط. يجوز أن يحسن من لباسه، يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يأتي يجلب الأكل، يجوز له يكون معه متاعه وفراشه وتغيير لباسه، هذا بالنسبة للمعتكف. وعلى كل، الاعتكاف خلوة مع الله عز وجل، الاعتكاف خلوة مع الله، ومن أجمل الأمور. لا تقول أنا مشغول، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اعتكف ما ترك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، ولذلك يلزم الإنسان الاعتكاف لما له أثر عليه، والاعتكاف عكوف على الطاعة وملازمة بيت من بيوت الله، فأثره عليه خلوة وقربة وعمل صالح وتقوى، وكل هذا في مراجعته لنفسه وتطهيرها وتحسين السلوك منها وابتعاد عن كثرة خلطة الناس وخلطة المشاهدات وخلطة المسموعات وكثرة الفضول في ذلك، فيمارس من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النافلة والتوبة والتعلق بالله وإصلاح النفس والتفكير بعظمة الله عز وجل بما يلقيه عند الله ويجعله قريب من الله واللجأ إلى الله في تصحيح أعماله وأفعاله وأقواله، هذا كله يحصل له. فهذه حكمة عظيمة يتحصل فيها الإنسان في بقائه في المسجد، فيصلح به قلبه وسيره إلى ربه وجمع قلبه على الله عز وجل بتزكيتها بالعمل الصالح والانقطاع للناس والانشغال بالخالق عن المخلوق، كل ذلك يتحصل عليه الإنسان في هذا المعتكف، فيتفكر في مراضي الله ويراجع نفسه ويراجع أخطائه وأقوال لسانه وزيغ بصره واستراق سمعه وخطأ أقدامه وبطشها وزللها، فيراجع الإنسان نفسه فيجد في ذلك ابتعادا عن الناس، فهذه الخلوة تؤنسه كأنما يتذكر وحشة القبر وانعزاله عن الناس، هنا وحشته بانقطاعه عن الكل فيبقى في هذا المسجد فيزداد أنسه بالله عز وجل. وحقيقة الاعتكاف نعمة، من وفق لها وجد ثمرتها وتعلق قلبه بالله وفي بيت الله، ويفرح بها المؤمن كما يفرح بالخيرات، ولذلك شبه السمك وشبه الطير، وقيل إن المنافق مكثه في المسجد كالطائر عندما يكون في القفص، فما أن يفتح القفص إلا وإذا به يطير، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إذا بقى في المسجد وجد الارتياح والحياة، وإذا خرج من المسجد وجد في نفسه وحشة وغلق وكآبة ويريد أن يعود للمسجد، ولذلك هي حياته هي راحته. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. على كل هذا فيما يتعلق في الصيام وما يتعلق في الاعتكاف وما يتعلق بما ختم به المؤلف، فالمكث بالمحل ولزومه ودوام الطاعة في الاعتكاف، احتبس نفسه على طاعة الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس ذلك. وهناك مبطلات للاعتكاف، أن يخرج من معتكفه اتيان النساء ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، والردة عن الإسلام حمان الله وإياكم، كل هذا يقطع الاعتكاف، يقطع اعتكاف الإنسان. يجوز للرجال أن يعتكفون ويختلي، والمرأة كذلك يجوز لها أن تعتكف وتخفي نفسها بخبئ أو خيمة أو مكان يعزلها من الناس في وسط المسجد، فتصلي وتذكر الله وتركع مع الراكعين إذا صلوا. هذا بالنسبة للاعتكاف، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من القيل والقال، وأيضا يفسد هذا الاعتكاف الأشياء التي تنافي حقيقة هذا الاعتكاف. فالبيع والشراء في المسجد ممنوع، وكذلك على المعتكف في المسجد أشد وأشد. نعم، والنبي اعتكف ومات ونساءه بعده اعتكفنا، فدل على أنها عبادة مستمرة كان يمارسها ولم تنسخ. نعم، أعيد الحديث. كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فدل على أنها أمر مستمر وعبادة مستمرة. نعم، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، أي ترغيبا لهم لا أمرا لهم أمر وجوب، إنما هم اعتكفوا من أجل أن يدركوا ليلة القدر، فاعتكفوا وأدركوها والحمد لله، ولا شك أن من قام رمضان سيدرك ليلة القدر. نعم،
وعيد الحديث
شيخنا. لا خلاص انتهينا منه، علقنا عليه. قال فالتمسوا، هذا فيه الاعتكاف وفيه التماس الليلة. نعم، أحسن
عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده، رواه البخاري ومسلم.
هذا مما ذكر، واتفق أهل العلم على أثر الاعتكاف، أثر الاعتكاف لأنه قطع العلائق بالخلق والتعلق بالخالق سبحانه عز وجل، ففيه إصلاح دنياه وفيه إصلاح آخرته، كل هذا يحصل له في هذا الاعتكاف، هذا العمل الصالح الذي يمارسه هذا العبد. نعم. من اشترط الصيام، من اشترط الصيام في الاعتكاف، فإن النبي اعتكف 10 من شوال، قضى بها 10 من رمضان، وأولها يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، فدل على أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يصم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، رواه مسلم. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا نار.
هنا هذا فيه بيان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سنة مستمرة، وكان يعتكف، وخروج بعض المعتكف لا بأس فيه، فكان يخرج رأسه وترجله عائشة. وأيضا يجوز للإنسان أن يزوره صاحب وأن يجالسه صاحب، لا على وجه الديمومة، إنما يمر به وينصرف كل منهم في شأنه. وأن الإنسان يحتبس في المسجد ويجلس ويتعبد لله عز وجل ويقلل من مخالطة الناس، هذا له أثر عليه لا شك، أن هذا مفيد، مفيد للإنسان بتصحيح قلبه مع الله عز وجل. فإذا وجدت في نفسك هذه الوحشة ألزمها بالطاعات حتى تؤدبها، وهي حائض، فدل على أن الحائض ليس نجاستها في يدها ولا في شيء من أجزاء أطرافها قدميها وغيرها، والمؤمن لا ينجس. أما وصفها الحكمي من حيث عدم دخول المسجد، فهي لم تدخل المسجد، فكانت البيت ملاصق، بيت النبي ملاصق المسجد، ومع النافذة كان يدخل رأسه، وكانت ترجله، يعني تمشطه. ويجوز للمعتكف أيضا أن يهيئ من نفسه ويعدل من نفسه، وهذا مما لا بأس فيه، إصلاحه لنفسه وثيابه وتعديل نفسه وتطيبه وشعره لا بأس به. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، الحاجة الطبيعية، الحاجة المعلومة، من أن يقضي الإنسان حاجته في بيته، هذا لا بأس به أن يقضي حاجته في بيته، أو في المنافع التابعة للمسجد كالحمامات أو دورة المياه أو غير ذلك، يجوز له أن يخرج ويغتسل فيها وأن يتوضأ وأن يقضي حاجته من بول أو غائط. فلو حصل منه شيء وهو في المسجد انقطعت صلاة الملائكة عليه، فإن الملائكة لا تزال تصلي على الإنسان في مصلاه ما لم يحدث، فإذا حصل منه فيذهب ويتوضأ. ولا ينبغي الإنسان يتعمد إخراج الريح في المسجد، لكن لو غلبه ذلك وخرج منه لا شيء عليه، ولكن يمارس الإنسان هذه الأشياء خارج المسجد. نعم. قالت عائشة إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه ثم أسأل عنه إلا وأنا مارة، لأن الاشتراط له أثر، إذا اشترط الإنسان له أثر، اشترط أن يزور وهكذا، فهذا مما يجوز للمعتكف أن يمارسه. نعم. السلام
عليكم.
إذن الاعتكاف لا يمانع من التزين والتعدل وتمشيط الشعر والتطيب، لا يخالف في ذلك، ولا من ملامسة الحائض، ولا من مرور أهله عليه كحديث أنها صفية، ولا أيضا أهله وتعديل أمره وشأنه كما فعلت عائشة، كل هذا مما يجوز. وأن يكون كل هذا وهو في المسجد معتكف. نعم.
السلام عليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم.
مشي الشاشة. إذن هذا دين الإسلام، الإنسان يتعامل مع أهله وهو في خلوة عبادته، وأيضا لا يعامل الحائض كأنها نجسة أو كأنها لما لها طهارتها ولها أمورها، توسط في الأمور، فالمؤمن لا ينجس كما ذكرنا، ولا حياء في الدين إذا ذكرت مثل هذه الأشياء، فلا بأس فيما يفعل الإنسان من أموره التي يمارسها حتى لو كان أهله. أما التوسع أو أمور النكاح أو مقدمات النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمعتكف. وأيضا لزوم المسجد له أثر عليه في إصلاحه ومراجعته لنفسه وأخطائه وذنوبه وزلاته وعثراته، فهو من أعظم العبادات عموما بعد توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة مع الله. الخلوة لها أثر، ليكن لك مع الله خبيء، ليكن لك مع الله عمل سر، كما أن من الآثام العظيمة ذنوب الخفايا، كذلك مما يبيض به الوجه وتحلو به الحياة وتتسع بها الصدور طاعات الخلوات التي بين العبد وبين ربه، صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. فكل ما كان لك خبيء مع الله كان له أثر في حياتك. ونعلم أيضا ما حصل للثلاثة الذين أغلقت الحجرة المغارة التي كانوا فيها، فكلهم دعوا الله بخالص أعمالهم وخفاياها، فذاك بالإخلاص وذاك بالتقوى وذاك بالبر الوالدين وذاك، فكل دعا ربه بأمر خفي بينه وبين الله رأى أنه قد أخلص فيه وصدق فيه. فتكون أنت مع الله كذلك بالأعمال الخفية وقربك إلى الله عز وجل. فمن أعظم الآثام أيضا ذنوب الخفايا، ذنوب الخفايا وذنوب السر لها أثر. فأكثر من الأعمال الصالحة التي خفيئة مع الله عز وجل، فطاعات الخلوات لها أثر في تفريج الكربات وبياض الوجوه واتساع الصدور وأنس الحياة، كما أن ذنوب الخلوات لها أثر في سواد الوجوه وأيضا سواد القلوب وشقاء الحياة وضيق النفوس والصدور. فيا عبد الله أكثر من الأعمال الصالحة الخفية مع الله عز وجل حتى توفق، حتى توفق في أعمالك وأقوالك ولقائك بربك سبحانه عز وجل. فكلما كنت مع الله كان الله معك، احفظ الله يحفظك، اجعله دائما بين عينيك فتوفق وتعان وتلهم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زك نفسك بالعمل الصالح تزكو عند ربك وتحفظ، فهو الذي يحفظ عباده، يحفظ لسانك، يحفظ عينك، يحفظ يدك، يحفظ عقلك، يحفظ جوارحك، يحفظ فرجك، يحفظ كل شيء، يحفظ الله يحفظك. فكلما حافظت على أمر الله حفظك الله وتولاك، فكان عبده الذي قد تولاه، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، هذا يتقرب إلى الله بالفرائض والطاعات والنوافل، فيكون حبيب الله محفوظ بحفظ الله مؤيد بتأييد الله. فلزومك للطاعات مثلها الاعتكاف هذا يؤثر في نفسك ويصلحها ويقربها من الله عز وجل. فإياك أن تفوتك مواسم الخيرات والأعمال الصالحة. ومن كانت له عادة القيام والصيام والاعتكاف وأتت هذه الجائحة التي منع الناس من الذهاب للمساجد لمصالحهم وحياتهم والمحافظة على أرواحهم، لهم أجورهم بإذن الله، لهم أجورهم بإذن الله، لأنهم هكذا كانت أعمالهم وهكذا كانت أمورهم. منعهم في ذلك العذر، منعهم في ذلك ما حصل من هذه الجائحة، فتسير لهم هذه الخيرات ويسير لهم هذا العطاء من كريم جواد يعطي ولا يخشى سبحانه عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم من واسع فضله، إنه هو الجواد الكريم. نعم. أحسن
إليكم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، وقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال
قبل حديث صفية بنت حيي حديث عمر ما علقنا عليه، قال: يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية، أي قبل أن يسلم. فدل على أن الأعمال الصالحة أيها الإخوة، الأعمال الصالحة التي لله حتى لو كانت قبل الإسلام ونذر الإنسان فهي عمل لله، الأمر متعلق لا يزال بذمته فيوفيه. قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، هذا الاعتكاف عبادة لله في المسجد الحرام، وقالها وهو في الجاهلية. والنذر إيجاب المكلف على أمره نفسه لا يوجب بأصل الشرع، فبقي هذا النذر في ذمته، فلما دخل في الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فهو من أمور الجاهلية التي يجب عليه الوفاء بها. لماذا يجب عليه الوفاء بها؟ لأنها عبادة لله سبحانه عز وجل. فهذه العبادة التي لله يؤديها لله عز وجل لأنها عمل صالح لله ويتقرب بها إلى الله عز وجل. قال أوفي بنذرك، وهذا يدل على أن الأمور متعلقة بالذمة، يدل على أن الأمور متعلقة بالذمة وهي قبل أن يسلم. فالنذر لله وعبادة لله، فأمر أن يوفي بنذره. قال يوما في المسجد الحرام، يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، قال يوما ولا ليلة، أقيل ليلة، كلها قد وردت وأتى الكلام في هذا وفصلنا فيه. فوجوب الوفاء في النذر ولو كان الذي عقد في حال الكفر لأنه لله عز وجل. فعين الاعتكاف في المسجد الحرام عين عمل وعين مكان وعين نية، فهو لله في المسجد الحرام ليلة، فزمان ومكان ووصف لها، فدونها أجزاءها، وكل مسجد فاضل يجزي عما دونه بالفضل، عما دونه بالفضل. أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به. قال في الحديث ليلة وورد يوما وورد مطلقا، هذه روايات أتت فيها. فمن جعل المراد بالليل أو اليوم يشملها جميعا. اشتراط الصوم في الاعتكاف قولين ذكرنا ذلك، لا شك أحوط أن يصوم ويخرج من الخلاف، ولكن لو اعتكف دون صيام لا شيء عليه، فالنبي اعتكف ووافق اليوم الأول من شوال، ولا شك اليوم الأول من شوال يوم العيد، ويوم العيد يحرم صيامه. حديث صفية فيه بيان أن المعتكف ربما يستأنس بزيارة أهله الذين يزورونه ويجلس معهم، لكن لا على سبيل الطول في ذلك، إنما مروا عجلين وذهبوا عجلين. قال فأتيت أزوره فحدثته، ثم قمت لأنقلب، لأنقلب أي ليقلبني ليردني ويرجعني إلى منزلي حمايتها وحراستها وحفظ أهله، فأراد أن يعيدهم إلى المسجد. بنت حيي، حيي بن أخطب، حيي بن أخطب اليهودي زعيم بني النضير، قتل في بني قريظة، وهي دخلت من ضمن هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وقبل وفاتها أوصت بثلث مالها لأخوها، وكان أخوها يهودي، كان أخوها يهودي، فأوصت بثلث مالها لأخيها، إذن أوصلها حماية لها وهي في بيتها. قال في بيت أسامة بن زيد، بيت أسامة بن زيد الذي أصبح الآن لأسامة بن زيد، ليس أنه ذاك الوقت لأسامة بن زيد، ذاك الوقت كانت فيه هي صفية بنت حيي، ولكن بعد ذلك الراوي عندما روى هذا يروي ويذكر في وصف الزمان الذي هم فيه بيت أسامة بن زيد الذي آل ملكه وأمره إلى أسامة بن زيد، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. نعم.
مر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم
معها. مشي الشاشة يا أبو حمزة، مشي الشاشة، تابعون الأخوة معي، بعضهم ما معهم نسخة الكتاب.
وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه، رواه البخاري ومسلم.
قال على رسلكما، أي أقل السير، لا يصيبكم فزع ولا يصيبكم ظن سيء، تمهلا لا تسرعا، على رسلكما. قال سبحان الله، يعني تسبيح وتمجيد لله عز وجل، وبعد الشك عن رسول الله أن يشك فيه. قالوا يا رسول الله يعني، فقال إنها صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هنا استفدنا الاعتكاف وفي العشر الأواخر، محادثة الإنسان أهله لا تنافي الاعتكاف، حسن خلقه ولطفه في معاشرة أهله والحديث معهم، وأنه قلبها وذهب معها إلى بيتها، هذا كله فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمو أخلاقه في معاملته لزوجاته وأنسه في الحديث معهم وتشيعه لهم. أيضا في هذا التحذير من الوساوس أو الخطرات السيئة، فينبغي للإنسان أن يزيل التهمة عن نفسه والظنون التي قد يظن بها إذا رؤية في أمر قد يظن به من الآخرين ظن لا يحمد، لابد أن يبرئ نفسه ويظهر حقيقة الأمر حتى لا يجري الشيطان ممن يرى أو يفكر بتفكير غير جيد. قال إن الشيطان أي له قدرة في الإغواء، له قدرة في الوسوسة، يجري من أحدكم من بعد مجرى الدم. ولذلك الصائم إذا صام وأفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق كما في الحديث الحسن، وذهب وثبت الأجر إن شاء الله. قال وابتلت العروق، فالصيام يضيق العروق على الشيطان ولذلك لا يجري من ابن آدم. فالصيام مثل ما كان يجري من ابن آدم في حال الأكل والشرب والري، ولذلك قال يا معشر الشباب عليكم بالصيام فإنه لكم وجاء، لأنه يضيق على الشيطان، والشيطان يلعب بالشباب ويسوس لهم ويهيئ لهم ويزين لهم. فالصيام من أفضل ما يعين ويمنع من انطلاق الشهوات للإنسان، لأنه يضيق على الشيطان مجراه من الإنسان. وفيه شفقة النبي على أمته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ينبغي للإنسان أن يصلح من أحواله ويصلح من أموره في قربه إلى الله عز وجل وحسن ظنه بالله. وأيضا فيه أن النبي على كثرة أشغاله ومشاغله إلا أنه لم يترك هذه العبادة العظيمة الشريفة وهي عبادة الاعتكاف، وهو حاكم للأمة صلى الله عليه وسلم وولي أمرهم وهو رسول الله، ومع ذلك لم يشغله ذلك عن الاعتكاف. أيضا خلو المعتكف بزوجته وحديثه معها ومحادثته معها حديث ليس فيه شهوة، هذا لا ينافي الاعتكاف، حديث المؤانسة والمجالسة، كيفكم، كيف شأنكم، كيف الأبناء، كيف الأمور، أينقص عليكم شيء، هل أوصي لكم بكذا، أو فهذه من الحديث الإنسان مع أهله، هذا مما لا بأس فيه حتى لو كان هذا عبر الهاتف ويتابع أهله ويتابع أموره دون أن يكون بيعا وشراعا بالهاتف، وأن يجعل الهاتف هكذا ويكون له أكثر من هاتف وأجهزة، أصبح هذا مكتب عمل وأصبح هذا مكتب إنجاز أمور، إنما ينشغل ويخلو بنفسه والأمور الأخرى إن شاء الله ينجزها بعد خروجه من معتكفه. وهذا يبين أن الإنسان قد تهجم عليه خواطر أو وساوس أو أشياء، ويجوز للأخ أن يذكر أخاه وأن ينصح أخاه وأن يبين له حتى يعينه على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما إنها صفية، ودل على أن الوسواس والظن السيء في رسول الله خطر وقد يورث إلى الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذهم حتى لا يأتي الشيطان فيوسوس لهم في رسول الله فيظن فيه الظن السيء. قال إنها صفية، وهنا الوضوح، هنا الوضوح، وأخبرهم أن هذه زوجتي حتى لا يأتي الشيطان فيتلاعب بهؤلاء فيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء. نعم،
وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد.
لا شك أن أفضل الاعتكاف عندما يكون في مسجد ذا فضيلة كالمسجد الحرام أو المسجد الأقصى، المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، عجل الله فك أسره وأبعد الله عنه اليهود، هي من أعظم الأماكن التي يعتكف فيها الإنسان. ولكن أيضا ينبغي للإنسان يعلم أن المساجد الأخرى، وهنا المساجد ذكر وصف المساجد، فكونه ذكر المساجد ففيه بيان ل حال هذه المساجد، فلم يقل فقط هذا المسجد إنما ذكر المساجد، فهنا بيّن لهم هذا الحكم وبيّن لهم هذا الأمر، دل على جواز كل مسجد تصلى فيه الجماعة والأكمل الجمعة حتى لا يخرج. لكن لو كان مسجد الجماعة هذا قريب من بيته، مسجد جماعة قريب من بيته، وذاك مسجد الجمعة، فمسجد الجماعة لا يخرج إلا مرة واحدة، مسجد الجمعة لم يخرج له إلا مرة واحدة، بخلاف مسجد الجماعة، مسجد الجماعة لم يخرج للجمعة إلا مرة واحدة. لكن لو اعتكف في مسجد جمعة بعيد عن بيته، محتاج عندما لا يكون هناك من يخدمه أن يذهب يأتي بطعامه، يأتي بشرابه، يقضي حاجته أموره، ولكن لما يكون هذا المسجد قريب من بيته، قريب من بيته، يأتون أهله بالطعام إليه، يأتون أهله بالأكل إليه، يأتون أهله بالشرب إليه، فهم هم الذين خدموه. لكن لو كان المسجد بعيد فهو يحتاج أن يذهب يوميا، فلا شك أن اعتكافه في المسجد الجماعة القريب من بيته يجوز، وخروجه تلك المرة الوحيدة لإدراك صلاة الجمعة والعودة المعتكف يشترطها في اعتكافه، ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، ويجوز له ذلك. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا.
وبهذا نختم هذا الدرس، ونشكر الإخوة على ما بذلوا من خلال نافذة قناة زدني العلمية، ونشكر أيضا فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان لحرصهم على نشر العلم والخير وتثقيف المجتمع والناس بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأحكام الشرعية، ونشكر جميع فروع وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير المحبوب وفقه الله لكل خير وما يبذل، وكذلك لنائبه وجميع الوكلاء ومدراء العموم كلهم، وجميع أخوة الدعاء وأهل العلم والفضل فيما بذلوا ويبذلون ولا يزالون، والأمر واجب على الجميع الاهتمام وبث الخير أكثر وأكثر وأكثر، فالناس محتاجة لأن يستفيدوا من العلم وأن تشغل أوقاتهم بقال الله، قال رسول الله وهي خير ما صرفت فيه الأوقات. وبهذا نختم شرح كتاب عمدة الأحكام، نختم كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، ونبدأ في استعراض ما عندكم. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم
وفيك بارك.
هناك أسئلة من الإخوة.
نعم تفضل.
الأخ أبو البراء يوسف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هل يشرع الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؟
لا، المسجد ما الفرق بين مسجد الجماعة والمسجد الذي يعتبر مصلى؟ المصلى لا يعتكف فيه، مثل مسجد العمل. مسجد العمل هم أثناء العمل الصباح موجودين، الظهر موجودين، العصر ذهبوا، ما يصلون فيه إلا صلاة الظهر. مسجد الجماعة هو المسجد الذي يؤذن ويقام فيه وتصلى فيه الفروض الخمسة. الفروض الخمسة تصلى فيه، هذا يأخذ أحكام المسجد، تحية المسجد، الاعتكاف، كل أحكام المسجد يأخذها إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس يؤذن لها ويقام لها، هذا يأخذ الأحكام لا بأس بذلك. أما غير ذلك فلا يأخذ اسم المسجد. مسجد الجمعة يختلف عن مسجد الجماعة، مسجد الجمعة يختلف عن مسجد الجماعة بما ذكرنا لكم من وصف أنه تصلى فيه صلاة الجمعة. نعم.
يقول الأخ منتصر محمد: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمعتكف بأن يشحن الجوال من المسجد الذي يعتكف فيه؟
عطني افتح له الميكروفون. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، من أين يا منتصر؟
حياك الله يا شيخ، من ليبيا.
حياك الله يا بني، تفضل، ما سؤالك؟
الله يحييك. هل يجوز للمعتكف أن يشحن الجوال من المسجد الذي يعتكف فيه؟
المسجد وقف، وما فيه وقف، وهذه الكهرباء وقف، فلا يستخدمها في الأمر الخاص، والآن توجد هذه الشواحن فيجعل فيها، أما إذا كان أمرا اضطراريا فأرجو الله أن لا يكون عليه فيه بأس. شوف غيره يا أبو حمزة. نعم.
الأخ أبو البراء يوسف يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول لا حياة في الدين أم نقول إن الله لا يستحي من الحق؟
على كل، إن الله لا يستحي من الحق أكمل وأفضل. أما عبارة لا حياء في الدين، أي ليس هناك ما نستحي، ليس معنى لا حياء أي نفي الحياء، الحياء كله خير، فعلى هذا المقصد لا بأس بها. نعم.
الأخ رمزي عشي يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما دليل الاشتراط في زيارة المريض والتشييع الجنازة؟ لأني وجدت بعض أهل العلم يقولون ليس للمعتكف أن يشترط.
ما دليلهم؟ بما أنك تلزم من يرى الدليل يرى الاشتراط، تلزمه بالدليل، عطنا دليل من لا يرى. نعم. على كل الاشتراط موجود، الاشتراط موجود في كل عبادة إذا اشترط الإنسان. أنا معتكف لأنه بذل من الإنسان من وقته، فإذا اشترط وقال إن فعلت كذا كذا أو حصل لي كذا سأفعل كذا، فهذا مما يجوز له، وهو من الأمر المسنون المؤكد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يخرج مع أهله يشيعهم ويشيعها حتى أرجعها إلى بيتها، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإنسان إذا خرج الخروج اليسير ثم عاد إلى المسجد لم يأتي أنه عاد فصلى تحية المسجد. نعم، غيره.
الأخ مختار يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، حفظكم الله. من عليه سجود السهو ونسيه ولم يذكر إلا عند بداية الصلاة الموالية، متى يعمل الأحسن عليكم؟
أحكام السجود السهو سوف تكون في أحكام الصلاة، خلونا في أحكام الاعتكاف الآن والصيام. قدم الأسئلة التي تخص ذلك. نعم.
الأخ أبو إلياس يقول: شيخنا أحسن عليكم، أنا كنت معتكف ولم اشترط بالخروج، فاضطرت أن أخرج وخرجت لأخذ ابني للمستشفى ثم عدت للمسجد، هل ينقطع الاعتكاف هناك؟
انقطع اعتكافك واستأنفت اعتكافا جديد، لا بأس بذلك، لأن المعتكف أمير نفسه، المعتكف مثل صيام التطوع. نعم، لعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. أيام جميلة عشناها معكم ولحظات موفقة تذكرنا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية. نشكر الجميع على ما بذلوا، وأخص بالشكر أخي أبو حمزة المهندس لياقة، جزاه الله خير على ما يبذل من هذه الجهود وهذه التسهيلات من خلال هذه البرامج التي أعدها وجهزها، سواء بالنقل على المكسلر أو على البايروسكوب أو على زوم أو على هذه القناة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى الخير، نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.